قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذا يوم الاثنين الموافق للحادي والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الحلقة الرابعة من حقيقة التوحيد. ولازلت أتحدث عن الأسباب التي ترسخ وتدعم وتقوي وتؤكد التوحيد في القلب. ونحن ندين لله تبارك وتعالى بأن التوحيد أولا، وبأن التوحيد آخرة. يجب أن يكون التوحيد أولا، ويجب أن يكون التوحيد آخرة. والتوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. وما أحوج الأمة الآن إلى التوحيد، إلى تحقيق التوحيد، وإلى أن تعي حقيقة التوحيد، وأن تحول التوحيد في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. نعم، الأمة لا ينقصها الآن إلا إلى هذا الأصل الأول، لا من أجل التنظير، ولا من أجل الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، ولا من أجل التعلم المجرد، وإنما لتتعلم لتعرف الحق، ولنحول هذا المنهج، منهج التوحيد الحق في حياتنا، إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فالتوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. ذكرت السبب الأول من أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد التوحيد في القلب، قلت معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومعرفة مقتضيات هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومعرفة كيفية التعبد لله تبارك وتعالى بهذه الأسماء والصفات. ذكرت هذا السبب بالتفصيل. ثم ذكرت السبب الثاني، وهو التزود بالعلم الشرعي الصحيح، ثم لا من أجل الثقافة الذهنية فقط، وإنما من أجل العمل. يبقى العلم والعمل، العلم بالله سبحانه بأسمائه بصفاته، العلم بشرعه، العلم بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبأخلاقه وبشريعته، العلم بدينه تبارك وتعالى، ثم لنحول هذا العلم إلى عمل. قال الشاطبي رحمه الله: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. ما أعرفش هل أخرجتم الأوراق الخاصة بكم للتدوين أو للكتابة، أم لا؟ أرجو أن تكونوا قد أعددتم أنفسكم للتسجيل ولتدوين هذه الخواطر أو هذه النوادر من كلمات أهل العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يبقى السبب الأول من أسباب ترسيخ التوحيد في القلب معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومعرفة مقتضيات هذه الأسماء والصفات، ومعرفة التعبد لله تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأسماء والصفات. ثانيا العلم والعمل، وقد فصلت ذلك. السبب الثالث من أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد التوحيد في القلب هو قراءة القرآن، قراءة القرآن بتدبر، قراءة القرآن بتدبر والعمل به، قراءة القرآن بتدبر والعمل به. سبب من أعظم أسباب ترسيخ وتدعيم التوحيد في القلب. هل تذكرون أيها الأحبة أنني ذكرت في الحلقة الماضية بأن القرآن كتاب التوحيد الأول؟ ما تنسوش العبارة دي، القرآن الكريم كتاب التوحيد الأول، القرآن الكريم كتاب التوحيد الأول. نعم، فللقرآن أسلوبه الفذ الفريد في مخاطبة العالم والأمي والرجل والمرأة بل والطفل، في مخاطبة كل الخلق، وكل يأخذ من القرآن على قدر قربه من ربه سبحانه وتعالى وعلى قدر فهمه للقرآن وتدبره لآيات الله عز وجل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالقرآن له أسلوبه الذي يخاطب العقول تارة ويخاطب الوجدان تارة أخرى، بالحوار تارة، بالخبر تارة أخرى، بالقصص تارة ثالثة، بالموعظة، بالترغيب، بالترهيب. أسلوب فريد ينفرد به القرآن في مخاطبة العقل والقلب والروح في آن، ليستنطق الفطر السليمة، ليحرك الوجدان لمعرفة الحق سبحانه وتعالى، للإيمان به جل وعلا. ولا أبالغ كما قلت إن قلت إن القرآن الكريم من أوله إلى آخره في قضية التوحيد والإيمان. سبحان الله، القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره في قضية التوحيد والإيمان، لأنها الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وخلق الجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل جميع الأنبياء والرسل. فالقرآن الكريم، قراءة القرآن بتدبر من أعظم أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد وتحقيق التوحيد في القلب. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن وتدبر آيات القرآن لتتعرف على الله جل وعلا. اقرأ قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات. اقرأ معي قوله تبارك وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله. انظر إلى هذا التدرج بعد عرض توحيد الربوبية للوصول إلى توحيد الألوهية. أإله مع الله يستحق أن يوحد، يستحق أن يعبد، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. اقرأ معي قول الله تبارك وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون اقرأ القرآن الكريم لتتعرف على الله جل وعلا والله من قرأ القرآن بتدبر وفهم عن الله تبارك وتعالى مراده عرف الله عز وجل وأحب الله عز وجل وآمن بالله عز وجل وتعرف على الأسماء الحسنى وتعرف على الصفات العلى هذا هو الطريق الأول لمعرفة الله لتحقيق الإيمان بالله جل وعلا لتحقيق التوحيد اقرأ القرآن بكل أسف ربما يفتح أحدنا المصحف كتاب الله عز وجل وكل همه أن يصل إلى آخر السورة ليس هذا هو المراد بل المراد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نسأل الله عز وجل أن يزيل أقفال قلوبنا لنتدبر كلام ربنا سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها القرآن الكريم أيها الأفاضل هو النعمة الباقية وهو العصمة الواقية وهو الحجة البالغة وهو الدلالة الدامغة وهو الذكر الحكيم وهو النور المبين وهو الصراط المستقيم من تمسك به فقد هدي إلى الحق والخير وإلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة ما أنزل الله القرآن الكريم من أجل أن يتلى على المقابر أو من أجل أن تزين به الجدران أو من أجل أن يحلي به النساء صدورهن بعلب الفضة أو بالعلب الذهبية بالمصاحف الفضية أو الذهبية ما أنزل الله القرآن ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة ليهدى للناس في المناسبات والأعياد كلا بل قال الله عز وجل في شأن القرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقال سبحانه لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى يعني ما أنزل الله القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم ليشقى به ليشقى بأوامره ليشقى بنواهيه ليشقى بتكاليفه أو لتشقى به أمته من بعده بل ما أنزل الله القرآن على المصطفى إلا ليقيم به أمة إلا ليفرد الخلق الحق بالألوهية والتوحيد والعبادة إلا ليهذب به القلوب والعقول والضمائر والأخلاق إلا ليزكي به الأنفس والعودة إلى القرآن أيها الأحبة ليست نافلة والله يتخلي بالك العودة إلى القرآن ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا بل إننا أمام شرط الإسلام وحد الإيمان قال جل جلاله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فالعودة إلى القرآن ليست نافلة وليست تطوعا منا وليست اختيارا أن نفعل أو لا نفعل بل يجب أن نعي أننا أمام شرط الإسلام وحد الإيمان يجب علينا أن نرجع إلى القرآن الكريم كفانا تشريقا وتغريبا وبين يدينا كتاب ربنا بين يدينا الصراط المستقيم روى الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما خلي بالكم يا إخواني ويا أخواتي ضرب الله مثلا صراطا مستقيما
وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعليها سطور مرخاة. خلي بالك من المثل النبوي الجميل ده الذي يضربه، يقول ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما، أي في السورين، أبواب مفتحة وعليها سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول أيها الناس، أيها الناس، خلي بالك من الداعي ده هتعرف مين هو دلوقتي، وعلى رأس الصراط يعني على أول الطريق ده داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وعلى الصراط ظهر الصراط داع آخر، يبقى فيه داعي على أول الطريق وداعي في وسط الطريق. إذا أراد أحد الناس على هذا الصراط أو على هذا الطريق أن يدخل بابا من هذه الأبواب المفتحة التي أرخيت عليها الستائر، يقول له هذا الداعي على فوق الصراط: ويحك ويحك، لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه، أوعى تفتح الباب ده، لو فتحت هتدخل هتقع، ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه. إيه الكلام ده؟ معناه إيه؟ اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، قال صلى الله عليه وآله وسلم: الصراط الإسلام، الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، أوعى تتعدى، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله، محارم الله، أوعى المحارم، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه. يا الله، والسوران محارم الله، السوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله، هتفتح الباب هتقع، هتقع في المحارم. طيب، والداعي هو ده بقى اللي سقط الحديث من أجله، والداعي على رأس الصراط، الداعي اللي وقف على أول الطريق وعمال يقول للناس: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، أوعى السبل، أوعى السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطا مستقيما وقال هذا صراط الله مستقيما، وجعل على جنبتي الخط سبلا معوجة متعرجة، قال: وهذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فخلي بالك من السبل، وعلى رأس الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. مين بقى هذا الداعي؟ قال الحبيب: وداع على رأس الصراط، وأما الداعي على رأس الصراط فهو كتاب الله عز وجل، كتاب الله عز وجل. طيب، والداعي اللي فوق الصراط بقى، اللي فوق الصراط، قال: واعظ الله في قلب كل مؤمن، واعظ الله في قلب كل مؤمن. ما في، انت بتيجي حضرتك تعمل عملا معينا تلاقي القلب مش مستريح من غير ما تستفت بقى اي عالم من اهل العلم، تجد في قلبك شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فيه واعظ موجود عندك، واعظ الله في قلب كل مؤمن، يقول لك: والله أنا الشيخ فلان أفتاني بس أنا مش مستريح. خلاص، هو ده، هو ده. ما تقولش بقى علقها في رأي بتعالم مطلع سالم، والله ما أنت سالم، والله ما أنت سالم، لأنك أخذت بفتواه لأنها وافقت هوى في قلبك، وخالفت فتاوى جماهير العلماء لأنها خالفت هواك. وتقول علقة في رقبة عالم واطلع سالم، لا. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لا تهمل هذا الواعظ الجميل الصادق في قلبك الذي قال عنه المصطفى: والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. القرآن يا أخوانا، ما أحوجنا إلى القرآن، ما أحوج الأمة إلى القرآن. والله ما سعدت الأمة وعزت وتحولت من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم إلا يوم أن عادت إلى القرآن، فامتثلت أوامره أمرا أمرا، واجتنبت مناهيه نهيا نهيا، ووقفت عند حدوده حدا حدا، ورددت في غاية الحب لله والرضا عن الله: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وما هانت الأمة وذلت لمن كتب الله عليهم الذل والذلة، ما هانت الأمة وذلت لمن كتب الله عليهم الذل والذلة إلا يوم أن ابتعدت الأمة عن القرآن الكريم، وشرقت تارة وغربت أخرى، وبين يديها كتاب ربها جل وعلا وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. قرآن يا الله، ولو تحدثت عن فضل القرآن لطال الوقت، لكن اعلم أخي واعلمي أختاه أن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق. يا الله يا الله، أقول لحضرتك العبارة دي ويا ريت تسجلها كده: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق. من يحصر هذا الفضل؟ لا أحد، لأن القرآن كلام الحق، ومصدرية القرآن دليل إعجازه، مصدرية القرآن دليل إعجازه. فضل القرآن عظيم. خذ بسرعة معي يعني بعض الأحاديث الصحيحة، ويريت ندون بقى نكتب، يعني يجب عليك أن تصطاد هذه الخواطر، فضلا عن تدوين الأحاديث الصحيحة، لأنه قد يعني تعاني من جمعها من الأصول والمصادر والمراجع. فضل القرآن يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي راه الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تاني عشان ندون بس ونستوعب ونحفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. شايف الفضل؟ لا يفرط في هذا الفضل إلا مغبون. فضل القراءة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. يا الله، مع الملائكة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني من الملائكة، ذو رتبة عالية جدا. طيب، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. إيه الكرم ده؟ إيه الفضل ده؟ يبقى ما لكش عذر في إنك تترك القرآن. يا مولانا، ده أنا بقرأ بصعوبة ومشقة وبتتعتع، لك أجران. اقرأ، أجر القراءة وأجر الصبر على ذلك مع وجود المشقة والتعب. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. لا تفرط في هذا الفضل أبدا، ولا تفرط في هذا الخير أبدا. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة من الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال حديث عبد الله بن عمر لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا مش معنى تمني زوال النعمة، لا، هذا هو الحسد المحرم، أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك أو تتمنى الأخت زوال النعمة عن أختها، هذا هو الحسد المحرم، وهو صفة ذميمة من صفات اليهود، كما قال ربنا تبارك وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله. فالحسد صفة ذميمة بغيضة محرمة في دين الله تبارك وتعالى وفي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحسد هنا بمعنى الغبطة، والغبطة معناها أن يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى أن يتم فضله ونعمه على أخيه وأن يرزقه مثل ما رزق أخاه. يعني إن رأيت رجل على علم اغبطه على هذا، ادعو الله أن يحفظ عليه علمه وأن يحفظ عليه نعمه، وسل الله الذي أنعم على أخيك أن ينعم عليك بما أنعم به عليه. وفضل الله واسع، لا منتهى لفضل الله ولا حد لفضل الله تبارك وتعالى، فيد الله جل وعلا ملأة سحاء بالليل والنهار لا تغيضها النفقة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط، إبرة الخيط يعني، إذا أدخل البحر، ما الذي تنقصه إبرة المخيط إن أدخلتها البحر وأخرجتها؟ ففضل الله واسع لا منتهى لفضله سبحانه وتعالى. قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك، ورجل آتاه الله المال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ثاني، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو ينفقه آناء فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. طب خد كمان الرواية الجميلة دي في صحيح مسلم حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من أهله؟ من أهل القرآن؟ بنص الحديث يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. يبقى أهل القرآن الذين يعملون بالقرآن. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان، كلها ألفاظ صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. يا الله، شايف فضل القرآن؟ شايف فضل القرآن؟ طيب أختم فضل القرآن بحديث جميل في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الله، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ينفع ما نخرجش القرآن إلا في رمضان بس يا إخوانا، لا نخرج القرآن إلا في رمضان، فإذا انتهى رمضان أغلقنا القرآن ووضعناه في علبه القطيفية الفخمة الضخمة، علب القطيفة الفخمة الضخمة، ووضعناه على رف من الأرفف في المكتبات في بيوتنا حتى يأتي رمضان المقبل. هل يليق بالمؤمن أن يمر عليه يوم دون أن ينظر في كتاب الله تبارك وتعالى ودون أن يقرأ في كتاب التوحيد الأول ليتعرف على ربه جل جلاله؟ إذا أردت أن تسمع عن الله فاقرأ القرآن، فاقرأ القرآن. إذا أردت أن يخاطبك ربك سبحانه فافتح كتاب الله سترى وستقرأ. يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك وافتح قلبك، لأنه خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا قف مع الأوامر، احذر المناهي، قف عند الحدود، تعرف على قصص القرآن، على قصص السابقين من الأولين، على أهل الإيمان وما أعد الله لهم في الدنيا والآخرة، وعلى أهل الكفر والكبر الذين أعرضوا عن تحقيق الإيمان والتوحيد وما أعد الله لهم في الدنيا والآخرة. فالقرآن يا إخواني كتاب التوحيد الأول، فآن الأوان للأمة أن ترجع إلى القرآن. والله لا عز لنا ولا كرامة ولا سعادة إلا في القرآن، وإلا إذا عدنا إلى القرآن. والقرآن هو كتاب التوحيد الأول، وقراءته من أعظم أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد وتقوية التوحيد في القلب. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وهل هناك أعظم من موعظة بليغة في كتاب الله عز وجل؟ ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فترتيل القرآن تثبيت للفؤاد، قراءة القرآن بتدبر تثبيت للإيمان في القلب، ترسيخ للتوحيد في القلب. محال أن تتعرف على الله وأنت لا تقرأ كلامه، محال أن تتعرف على كيفية عبادة الحق سبحانه وتعالى، على أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته جل جلاله وأنت لا تقرأ كلامه، وأنت لا تعرف شيئا عن كلامه سبحانه وتعالى. قد يحصل الواحد منا أرقى الشهادات، البروفيسور فلان 10 دكتوراه أو 5 دكتوراه أو 5 ماجستير، ماشي جميل، أنا لا أقلل من شأن العلم بل ما أحوجنا إلى العلم، لكن ما قيمة هذا العلم إن لم تقرأ أنت في كتاب الله؟ والله الذي لا إله غيره. لا أنسى أبدا ونحن في موسم من مواسم الحج، وكنت قد أعددت خيمة لبعض إخواننا الأفاضل، يعني من مستوى معين من مستوى العلمي، خيمة، وقلت يعني نرجو الله عز وجل أن نجتهد في أيامنا في قراءة أكبر قدر من كتاب الله تبارك وتعالى والوقوف مع بعض الآيات. والله لا أنسى أن أحد إخواننا الأفاضل وهو أستاذ للتاريخ الإسلامي، أستاذ للتاريخ الإسلامي، يعني أسأل الله عز وجل أن يجبره وأن يغفر لي وله، لكن إن شاء الله الآن بفضل الله يعني وأستاذنا جميعا، وبدأنا القرآن، بدأنا من أول سورة البقرة، فقرأنا سورة الفاتحة وتفضل يا دكتور فلان وقرأ الفاتحة، فأنا يعني استغربت أن تقع أخطاء في قراءة فاتحة، لكنني استحيت أن أرده أول الأمر، ويعني آليت على إخواني في الحلقة ألا يرد أحد، يعني قلت اترك الأمر إن شاء الله لي أنا أصحح في الوقت الذي أحتاج إلى يعني أن أصحح فيه بأسلوب حكيم يعني. ومرت سورة الفاتحة وشرع أستاذنا الفاضل في قراءة سورة البقرة، والله بسم الله الرحمن الرحيم: ألم ذلك الكتاب لا ريب، ألم ذلك الكتاب لا ريب. فقلت يا دكتور فلان ألف لام ميم، قال إيه؟ قلت له ألف لام ميم، قال لي يا شيخ ده ألم، مش هي دي زي دي؟ وأن فتح المصحف بسرعة على سورة الشرح، على سورة الشرح، وقال لي مش دي زي دي؟ ألم نشرح لك صدرك، ما هي دي زي دي. هنا بقى لابد من أن نعي أن قراءة القرآن لابد فيها من معلم، من مربي، من شيخ، لابد من التلقين، لابد من أن تجلس على يدي شيخ من أهل القرآن لتقرأ قراءة صحيحة. كما تلقى القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل، وكما تلقى القرآن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله، وكما تلقى التابعون القرآن من الصحابة، وكما تلقى تابع التابعين القرآن من التابعين، وهكذا. لابد في القرآن، لابد من ملقن، من معلم، من شيخ، لتحسن القراءة صحيحة، أو لتقرأ القرآن قراءة صحيحة. تقرأ القرآن تتقن التلاوة، وبعدين يعني كيف يحرص أحدنا على تحصيل أرقى الشهادات وهذا شيء جميل لا أقلل من شأنه والله، لكن كيف نحرص على تحصيل أرقى الشهادات وتجد الأخ أو الأخت يبذل الساعات بل السنوات بل الأعمار من أجل أن يحصل هذه الشهادة؟ جميل، لكن ألا يستحي أحدنا من الله تبارك وتعالى أن يرتقي إلى هذه المرتبة وإلى هذه المكانة وهو لا يحسن أن يقرأ كتاب الله جل وعلا قراءة صحيحة على مراد الله وعلى مراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أيليق بالمسلم هذا؟ أيليق بالمسلمة هذا؟ والله ما يليق. فلا بد أن تقرأ القرآن ابتداء قراءة صحيحة، ثم تدبر القرآن. أما تقرأ القرآن قف مع بعض المعاني، اجتهد في أن تتدبر المعنى. طب أنا أخي لست صاحب ملكة، لا أستطيع أن أحسن الفهم، لأن القرآن بلغة عربية جميلة جليلة، ونحن قد أصبنا الآن بالعجمة إلا من رحم الله تبارك وتعالى، يعني أصبحت العربية الآن ثقيلة، بل إذا أراد الكثيرون منا أن يبرز الآن مهارته وثقافته ويتكلم بالعامية يؤم دخل بؤين سخنين كده باللغة الإنجليزية عشان يثبت أنه رجل مثقف وأنه رجل يعني صاحب معلومات شمولية إلى آخر هذا، لأننا أصبنا بالعجمة، يعني لا يستطيع أحدنا أن يتكلم الآن جملة واحدة بلغة عربية صحيحة متقنة، لا لحن فيها ولا عجاج ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك نرى الهروب المؤذي إلى العامية، نرى هذا الهروب المؤذي إلى العامية، وضاعت اللغة ولا حول ولا قوة إلا بالله عند الكثيرين، والذي يدمي القلب حتى عند المتصدرين للبلاغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أرى أنها مأساة بكل المقاييس، لا يبتعد عن العربية إلا رجل يجهل خطر الحديث بالعامية، أو رجل لا يحسن أن يتحدث بالعربية، والأمر يحتاج منا إلى جهد يسير. فهي لغة القرآن، وما أروعها وما أعظمها وما أشرفها وما أكرمها. اجتهد في أن تضع إلى جوارك كتابا من كتب التفسير، ولنتفق على أن يكون هذا التفسير لابن كثير رحمه الله تعالى، أو مختصر تفسير ابن كثير للشيخ السعدي، مختصر يسير. ضع هذا المختصر إلى جوارك وأنت تقرأ كتاب الله جل وعلا، تقرأ سورة البقرة مثلا، ووقفت أمام آية لا تحسن فهمها ولا تحسن مراد الله منها، افتح كتاب التفسير واقرأ قراءة سريعة، ثم بعد ذلك عاود قراءة الآية، سترى عجبا عجابا، وستسعد سعادة غامرة، وستعيش متعة لا يستطيع بليغ أديب مهما أوتي من فصاحة البيان وعظمة الأسلوب والتبيان أن يجسدها لك. شتان شتان بين من يقرأ القرآن وهو يعرف مراد الله سبحانه وهو يعيش المعنى وتحرك الكلمات قلبه ويصاب بقشعريرة في جلده وفي بدنه، بل وربما تدمع عيناه، بل وربما يسكب الدموع مدرارة وهو يقف مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى. وأنا على يقين مطلق أنه ما من مسلم ولا مسلمة إلا وقد أصيب بهذه الحالة في يوم من الأيام أو في ساعة من الساعات، وهي ساعة من أجمل الساعات ولحظة من أجمل اللحظات، بل لقد حثتنا أمنا عائشة رضي الله عنها أن نكثر من الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى في هذه اللحظة التي يصاب فيها الإنسان بهذه الحالة من قشعريرة الجلد والبدن وبكاء العين وخشوع القلب. هذه لحظات يكون الإنسان قريبا فيها من رب الأرض والسماوات ويرجى أن يستجيب الله عز وجل له دعاءه، فأكثر في هذه اللحظة من الدعاء، أكثر في هذه اللحظات من الدعاء والتذلل والتضرع إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. نعم أيها الأفاضل، القرآن يحتاج إلى قراءة أولا، ويحتاج إلى تدبر ثانيا، ثم بعد ذلك العمل. الهجر للقرآن أنواع، هجر القرآن أنواع، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اللهم لا تجعلنا ممن هجر القرآن. والله تعد كده وسجل بقى كده معايا وسجل يا أختاه. هجر القرآن أنواع، ومن بركة العلم أن ننسب العلم إلى أهله، فهذا من نفيس كلام شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول ابن القيم: وهجر القرآن أنواع، هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر العمل بأحكامه، هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بالقرآن، وهجر التداوي بالقرآن. طب مرة كمان لو سمحت، ها تركز معايا كده. وهجر القرآن أنواع، هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بالقرآن، وهجر التداوي بالقرآن. كمان مرة تالتة يا مولانا، وأنا اتفقنا أن المولى لو استخدمتها فأنا أريد بها معنى الخادم، لأن كلمة مولى لها أكثر من معنى في القرآن. المولى هو ربنا، والمولى يعني الخادم أو السيد، فأنا أختار المعنى الأقل وهو الخادم، فأنا خادمكم جميعا إن شاء الله جل وعلا. طيب كمان مرة يا مولانا، معنى الهجر القرآن، الهجر القرآني أنواع: هجر السماع، هجر التلاوة، هجر التدبر، هجر العمل بالقرآن، هجر التداوي بالقرآن. هجر السماع: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اسمع القرآن. أب من أبائنا الفضلاء الآن يقول لي: يا ابني والله أنا لا أحسن القراءة، أنا ما بعرفش أقرأ أصلا. أقول: والد الحبيب الفاضل الكريم، أم الفاضل الغالية، اسمع القرآن واسمع القرآن، ما ينفعش أبدا. يعني وإذا ذكر يعني ربنا سبحانه وتعالى وذكر كلام الحق تبارك وتعالى تشمئز بعض القلوب وتنصرف بعض العقول، إنما إذا ذكر الكلام الفاضي والغناء والرقص تجد القلوب فرحة، هذا لفساد القلب ولمرض القلب. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. إنك القلوب فيها مرض، قلوب فيها فساد، قلوب فيها زيغ، فيها هوى، فحين يقرأ القرآن تشمئز بعض القلوب حتى لو في فرح، ويقرأ القرآن أنت هتقلبها ميتم. حتى في الفرح كمان بتقرأ القرآن، وما فيش وراك غير القرآن، كم سيارة القرآن. يا عم الشيخ فرفش العيال بقى وحط أي أغنية، وهكذا تشمئز بعض القلوب. وهذا إن دل فإنما دل على فساد القلب وعلى مرض القلب. والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. أسأل الله أن يطهر قلوبنا وإياكم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. طيب هجر السماع وهجر التلاوة، وقد بينت فضل التلاوة. اقرأ القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين يؤمنون بالآخرة يعتدن لهم عذابا أليما. اقرأ القرآن، اطل القرآن، يقال يوم القيامة لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل. الله الله الله، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي. ارتقي فين؟ في الجنة، في درج الجنة. اقرأ وارتقي ورتل ورتل، فإن منزلتك أي في الجنة عند آخر آية تقرأها. الله الله الله، شايف فضل القرآن؟ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن ورتل القرآن. طب جرب كده تعيش كل يوم مع القرآن، والله العظيم نظرك سيختلف، أخلاقك ستختلف، سلوكك سيختلف، يا أخي كل شيء في كيانه. فرق بين طالب العلم الحافظ لكتاب الله وبين طالب العلم الذي لا يحفظ شيئا من كتاب الله وتفرغ في باب من أبواب العلوم أيا كان هذا الباب، وهو لا يحفظ كتاب الله ولم يتخلق بكتاب الله تبارك وتعالى. فرق كبير جدا جدا بين هذا الطالب وذاك، مع أن هذا طالب علم وهذا طالب علم، لكن الطالب الذي يحفظ كتاب الله وتأدب بكتاب الله ترى له سمتا، ترى له هديا، ترى له دلا، ترى له خلقا. وترى الطالب الذي شرع في طلب باب من أبواب العلوم دون أن يقرأ كتاب الله جل وعلا وهو الأصل الأول للأدلة، ترى له سمتا آخر، ترى فيه التأسد والتنمر والتبجح والجرأة، مع أن هذا يطلب العلم والثاني يطلب كذلك العلم. شتان شتان بين من يحفظ كتاب الله جل وعلا ويتخلق بأخلاق القرآن الكريم ويعمل بالقرآن الكريم، وبين من يتفرغ لأي باب آخر أيا كان من أبواب العلوم الشرعية. وأنا لا أنصح على الإطلاق أي طالب أن يشرع في طلب أي باب من أبواب العلوم الشرعية إلا بعد أن يحفظ كتاب الله جل وعلا. معلش يبقى طالب صاحب همة تعبانة وصاحب همة ضعيفة رايح يطلب لي مثلا أي باب من أبواب العلوم وهو لا يحفظ أصل الأدلة، لا يحفظ كتاب الله جل وعلا، ده طالب علم؟ ده ما عرفش يبقى طالب إيه؟ ده مش عارف، ما عرفش يبقى طالب إيه؟ لا أدري والله. القرآن روى البخاري ومسلم حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال نزلت الأمانة في جذري أو في جذري، وكلاهما صحيح، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. الأول القرآن، فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. يبقى القرآن ده الأصل الأول، وبعدين الأصل الثاني السنة. هذه أصول التشريع، هذه أصول الأدلة، هذه أصول الخير، القرآن والسنة. كلام جميل. طيب يبقى هجر السماع، هجر التلاوة، هجر التدبر. تدبر، فلا يتدبرون القرآن؟ تحاول تتدبر، حاول تستوعب المعنى. ما قدرتش بقول لحضرتك افتح كتابا من كتب التفسير واقرأ المعنى قراءة سريعة ثم عاود قراءة الآيات مرة أخرى، ستشعر بسعادة غامرة تشرح صدرك وتملأ قلبك وتهز كيانك، لأنك حينئذ ستفهم مراد الله تبارك وتعالى منك، ستعي مراد الله تبارك وتعالى منك، وما أجملها والله من لحظات. بعدين هجر العمل، ودي خطيرة جدا، هجر العمل بالقرآن. والآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني على سبيل المثال ممكن في سورة البقرة أول سورة في القرآن بعد الفاتحة يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، بنفس الألفاظ خلي بالك من القرآن، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سمعنا وأطعنا، نمتثل يا رب. خلي بالك، يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء لمن؟ للمؤمنين. كتب أي فرض وأوجب الله عليكم، كتب عليكم الصيام، الآية، سمعنا وأطعنا، سنصوم رمضان كاملا، سمعنا وأطعنا يا ربنا. في نفس السورة يا أيها الذين آمنوا بنفس النداء، كتب بنفس الوجوب، بنفس الصيغة، بنفس الأمر، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر. لا 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 لا، بلاش دي بقى يا مولانا، حد دخلنا فين؟ دخلنا في متاهات؟ لا، خلينا في الصيام وخلاص. الله أكبر، ده كتير بقى، ده كتير في القرآن، كتير قوي. أخذنا ما نهواه أو ما يتفق معنا أو ما يوافق مصالحنا أو ما يتفق مع رغباتنا وأوضاعنا، وتركنا كثيرا من أوامر ربنا، وقعنا في كثير من المناهي، وتجاوزنا بعض الحدود. لا يليق، لا يليق بأهل التوحيد، لا يليق بأهل الإيمان، بل الواجب عليهم أن يقرأوا القرآن وأن يمتثلوا أوامره. فإن وقعوا في أمر ما لضعف بشري يعتري الإنسان، لأننا لسنا ملائكة مقربين ولسنا أنبياء ولا مرسلين، فإن زل الإنسان وضعف عن امتثال بعض الأوامر أو وقع في بعض المناهي، فلا ينبغي أن يكون ذلك عن قصد ولا عن عمد، وإنما ينبغي أن يكون ذلك من باب الضعف الذي يعتري البشر، وعليه بعد ذلك أن يرفع قدمه من بؤرة المعصية، وأن يطهر ثيابه بدموع التوبة والأوبة والندم، وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى ليمتثل الأمر وليجتنب النهي وليقف عند الحد. هو ده المؤمن، مش ده شعار المؤمنين يا إخوانا؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. أولم يقل ربنا تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أولم يقل ربنا جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الطاغوت الشيطان، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. قال الإمام مالك: الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله. قال الإمام ابن القيم: الطاغوت هو كل معبود أو متبوع أو مطاع، أي من دون الله تبارك وتعالى. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. رأيت المنافقين، المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه صلى الله عليه وسلم مقام إيمان، والتسليم المطلق لحكمه صلى الله عليه وسلم مقام إحسان. الله، مقام إحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى قراءة هجر القرآن، هجر السماع، هجر التلاوة، هجر التدبر، هجر العمل بالقرآن، هجر خطير جدا. ممكن أقول استبدلنا بالعبير بعرة، استبدلنا بالعبير بعرة وبالثريا ثرى وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا بين أيدينا كتاب ربنا النور المبين والصراط المستقيم والذكر الحكيم والحبل الممدود بين الخلق وبين رب العالمين. والله الذي لا إله غيره لو تخلينا عنه لغرقنا وهلكنا وخسرنا في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ركبت الأمة قوارب بعيدة عن النجاة، عن قوارب النجاة، قوارب النجاة، أو إن شئت فقل قارب النجاة القرآن، القرآن. ولا يمكن أبدا أن يستغني القرآن عن السنة، فالقرآن والسنة معا لن يفترق حتى يرد الحوض على المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. العودة إلى القرآن، إلى العمل بالقرآن طريق السعادة، طريق النجاة. أخاطب الأمة، أخاطب الأمة، أخاطب المسؤولين، أخاطب العلماء، أخاطب الرجال، أخاطب النساء، أخاطب الشباب، أخاطب كل مسلم أن يجتهد في أن يعمل بالقرآن وأن لا ينتظر أحد. يا أخي لا تعول على أحد ولا تعلق على غيرك، بل ابدأ أنت والأبدأ أنا. فلنحول القرآن في حياتنا إلى منهج عملي، إلى واقع حياة. كل مسلم في مكانه، كل مسلم في موقعه الذي هو فيه، ولا ينبغي أن يعلق كل واحد منا تقصيره على غيره. تارة نعلق على الحكام، وتارة نعلق على العلماء، وتارة نعلق على الأعداء. لماذا يغض أحدنا الطرف عن العود في عينه ويرى القذاة في عين أخيه؟ لماذا لا أرى العود الضخم في عيني وأرى القذات في عينك؟ لماذا؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. وقال سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله الله في القرآن، العمل بالقرآن، ثم هجر التداوي بالقرآن. هو القرآن يا مولانا التبل الطب؟ لا، قرآن منهج للحياة، كتاب الله تبارك وتعالى. لكن ليس معنى ذلك أن نقول بأنه اللي عنده جراحة مثلا في القلب يبحث عن الجراحة في القرآن. لا لا، القرآن ما أنزله الله تبارك وتعالى لهذا على الإطلاق، إنما في آيات اختارها وحددها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لتكون رقية شرعية، رقية شرعية. والأمر يحتاج إلى يقين، لا ينبغي أن تجرب رب العالمين، لا، هذا سوء أدب مع الله. لا ينبغي أن نجرب الله، لا ينبغي أن نجرب كلام الله، لا، باليقين باليقين. أو صحيح ممكن الإنسان يقرأ آيات الرقية ما فيش فايدة، لأنه بيجرب، يجرب ربنا سبحانه، يجرب كلام ربه. لا، هذا لابد فيه من اليقين، من اليقين. فالشك لا يغني شيئا والظن لا يغني شيئا، بل لابد أن تحمل يقينا في قلبك في أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي. إن قرأت هذه الآيات بيقين وبثقة، منها الفاتحة، الراقية، الواقية، الشافية، الكافية. وكلنا يعلم حديث الصحيحين من حديث أبي سعيد في رقية أحد الصحابة لسيد القوم اللديغ بالفاتحة، وشفى الله وجعلهم جعلا، بل وخشي هؤلاء أن يأكلوا من هذا المال حتى ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يدريك، لعلها رقية، اضربوا لي معكم بسهم، عليه الصلاة والسلام. والحديث الصحيحين الفاتحة، آية الكرسي، والدليل فيها في البخاري، رواه البخاري وتعليقا بصيغة الجزم، حديث أبي هريرة. وكذلك أواخر سورة البقرة، من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وكذلك المعوذات. يبقى في آيات، في آيات، لكن لا ينبغي أن نحمل الأمر ما لا يحتمل. جميل قوي. يبقى العمل قراءة القرآن، والعمل بالقرآن، قراءة القرآن بتدبر، والعمل بالقرآن من أعظم الأسباب التي ترسخ التوحيد في القلب وترسخ الإيمان في القلب. لذا أنا أقول وأكرر وأؤكد: القرآن كتاب التوحيد الأول، القرآن كتاب الإيمان الأول. أرجو أن نبدأ من الليلة قراءة القرآن بعين جديدة، بفهم جديد، بتدبر جديد، بقلب جديد، بسمع جديد. أرجو أن نقبل على القرآن إقبالا جديدا، لنزداد حبا لربنا، لنزداد إيمانا بالله، لنزداد قربا إلى الله، لنزداد معرفة بأسماء الله الحسنى، لنزداد معرفة بصفات الله العلى، لنزداد معرفة بالجنة وأهل الجنة ونعيم الجنة وما أعد الله فيها لأوليائه، لنزداد حذرا وخوفا من النار بعد أن نتعرف على عذابها وآلامها وحرها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما أعده الله فيها للكفار وللمجرمين المتكبرين عن قضية التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالألوهية والعبادة. فلنبدأ من الليلة لنقرأ القرآن بأسلوب آخر، بتدبر وبتوقف وبتضرع إلى الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا. وما أروع دعاء شيخ الإسلام ابن تيمية: يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. نشرع بإذن الله تعالى من الليلة في قراءة القرآن بهذا الأسلوب، بهذه الطريقة، وسترى الإيمان بفضل الله يزداد في قلبك، وسترى التوحيد يترسخ في قلبك. حينما تقرأ آيات التوحيد سترى العجب العجاب، والله العظيم سترى العجب العجاب. القرآن يحرك القلوب، يحرك القلوب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اقرأ القرآن وتدبر القرآن واجتهد على أن تعمل بالقرآن وأن تحول القرآن في حياتك وفي بيتك ووظيفتك إلى واقع عملي. وإلى منهج حياة، وأقول لا زال عطاء القرآن متجددا في عصر العلم. واختم بقى حلقة الليلة بهذه الكلمات المهمة عشان يبقى عندك ثقة وعندك يقين وعندك عزة. لا زال عطاء القرآن متجددا في عصر العلم، في عصر الذرة، في عصر الفضائيات، في عصر الإنترنت، لا زال عطاء القرآن متجددا بفضل الله جل وعلا. اسمحوا لي أن أذكر بما كنت قد ذكرت به من قبل. في سنة 1980 أو 82 على ما أذكر، طلبت فرنسا بصورة رسمية من مصر أن ترسل مصر إلى فرنسا بمومياء فرعون، مومياء فرعون، لإجراء بعض الفحوصات والدراسات إلى آخره. وأرسلت مصر بالفعل بمومياء فرعون، واستقبلت المومياء في مطار باريس استقبالا حافلا رسميا، استقبلها الرئيس الفرنسي حين ذاك فرانسوا ميتران، وتقريبا كل وزرائه وكل أفراد حكومته. وبدأت تنتقل المومياء إلى مكان ما، وتشكلت لجان وفرق البحث العلمي، وكلف كل فريق بدراسة جانب معين من جوانب الدراسة، وكان موريس بوكاي رئيس هذه الفرق أو هذا الفريق العلمي. موريس بوكاي انشغل تماما بقضية واحدة، ألا وهي قضية موت أو غرق فرعون، ثم كيف يبقى بجسده كما هو بعد هذه السنوات الطويلة. شغلته تماما هذه القضية. وبعد دراسة مستفيضة أراد أن يعقد مؤتمرا صحفيا عالميا ليعلن للعالم اكتشافه الجديد. فقال له أحد زملائي في فريق البحث العلمي معه: ما هو هذا الاكتشاف وما هي هذه المعلومة التي تريد أن تفاجئ بها الدنيا؟ قال: سأعلن الآن للعالم كله أن هذا الفرعون مات غريقا، مات غريقا. واكتشف أنه لازالت بعض حبيبات الملح أو أجزاء الملح عالقة في مسام لا تكتر بالعين المجردة. فقال له زميله هذا: لا تتعجل بإعلان هذا الخبر، لأن المسلمين يزعمون أن الكتاب الذي بين أيديهم، يقصد القرآن الكريم، ذكر هذه المعلومة. قال له: لا لا لا، مستحيل مستحيل. قال له: طب لا تتعجل، ادرس المسألة وابحث المسألة. قال له: إزاي يكتشف المسلمون هذا ولم تكتشف هذه الأدوات الدقيقة في البحث العلمي إلا من 200 سنة تقريبا فقط، وأنت تقول بأن الكتاب الذي نزل من 14 قرن على محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم عن غرق هذا الفرعون؟ قال له: نعم، ابحث المسألة ولا تعجل. أتوه بالكتب، بالتوراة فلم يجد شيئا، بالإنجيل فلم يجد شيئا، فأتوه بالقرآن الكريم، فقرأ عليه أحدهم قول الله تبارك وتعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. صرخ: مستحيل، من 14 قرنا الله جل وعلا ينزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فصرخ موريس بوكاي وقال كلمات جميلة، قال كلمات جميلة رقراقة جدا، قال: أشهد أن هذا الكلام من عند الله، مش من كلام بشر، مستحيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا الكلام من عند نفسي إلا بوحي ممن يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو قدر له أن يكون لعلم كيف كان يكون، مستحيل. قال: أشهد أن هذا الكلام من عند الله تبارك وتعالى. وجاء إلى مصر وإلى الأزهر، أسأل الله أن يحفظ الأزهر وأن يجعله قلعة حصينة للعلم والعلماء إلى أن يرث الله الأرض من عليها. جاء إلى الأزهر، وبعد سنوات طويلة في البحث والدراسة وقف هنا ليعلن هذه الكلمة الجميلة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن هذا القرآن، وأشهد أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى. قرآن لازال عطاؤه متجددا إلى هذه اللحظة. سنوات قليلة جدا اكتشف العلماء المتخصصون أن الأعصاب التي تتأثر بالبرد والحر والحرق توجد في الجلد فقط، مع أن القرآن الكريم ذكر هذه الحقيقة من 14 قرنا، فقال سبحانه: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ما اكتشف العلماء إلا من سنوات قليلة ماضية أن الجبال تمتد في باطن الأرض كالأوتاد، الجبل له سن مدبب في باطن الأرض. هذه الحقيقة العلمية المكتشفة من سنوات قليلة ذكرها القرآن من 14 قرنا في قوله تعالى: والجبال أوتادا. لم يكتشف العلماء إلا من سنوات قليلة أن القمر كان مضيئا ثم انطفأ ومحي ضوءه، واكتشفوا أن الضوء الذي ينبعث من القمر يشكل هذا الضوء انعكاسا لسراج آخر ألا هو الشمس، مع أن القرآن قد ذكر هذه المعلومة من 14 قرنا في قوله تعالى: فمحونا آية الليل يعني القمر وجعلنا آية النهار مبصرة يعني الشمس. لم يكتشف العلماء إلا من سنوات قليلة أن الموج بسطحه المائل يبدد الضوء الذي ينعكس عليه ليشكل ظلاما دامسا خلف هذا السطح، مع أن القرآن قد ذكر هذه الحقيقة العلمية الهائلة من 14 قرنا في قوله تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فالقرآن لا زال عطاؤه متجددا في عصر الذرة، في عصر العلم، في عصر الفضائيات، ولا زال التحدي بفضل الله جل وعلا قائمة، كما كان معلنا لأرباب البلاغة وأساطين اللغة وفرسان البيان في أرض الجزيرة من القرشيين وغيرهم، لا زال التحدي قائما بفضل الله جل وعلا إلى أرباب بلاغة وأساطين البيان وفرسان الكمبيوتر إلى غير ذلك، لا زال التحدي قائما بفضل الله جل وعلا. تحداهم الله سبحانه أن يأتوا بقرآن مثله فلم يتمكنوا، عجزوا عجزا مروعا. قال سبحانه: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فخفف التحدي فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور فقط، فقال سبحانه: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجزوا فتحدهم أن يأتوا بصورة واحدة، فقال سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. لا زال التحدي قائما في عصر الكمبيوتر، في عصر الذرة، في عصر الإنترنت، في عصر الفضائيات، لتعتز بكتاب ربك ولتعلم أن مصدرية القرآن دليل إعجازه. لا لا لا، بتقول إيه؟ بقول ولتعلم أن مصدرية القرآن دليل إعجازه. طيب كمان مرة عشان تختم الحلقة بيها: مصدرية القرآن دليل إعجازه. إن شاء الله تعالى نواصل في الحلقة القادمة أسباب ترسيخ التوحيد في القلب مع السبب الرابع، وهو ذكر الله جل وعلا وكيف يرسخ الذكر التوحيد في القلب. هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة يوم الاثنين إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وبعد فاصل قصير أعود إلى حضراتكم للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. الله أسأل ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يردنا وإياكم إلى التوحيد ردا جميلا، وإلى السنة ردا جميلا، وأن يقر أعيننا بنصرة التوحيد والموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية. وإن تطيعوه تهتدوا. الحكمة
ذود عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
من أحسن الأسماء وأعلق الأسماء،
هي فعل ما ينبغي
بما يجلب المصلحة ويدفع المفسد
في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي،
يشترط لها الإخلاص،
وهذا هو الذي اخترنا من أجله هذا الشعار.
وإن تطيعوه تهتدوا
صلى الله عليه وسلم،
شعار موفق هنيئا لكم به، بل هنيئا لي به.
وهذه القناة إن شاء الله سيشع منها النور.
لا يسمع الطفل المسلم من قناة الحكمة إلا ما يكون صحيحا بإذن الله عز وجل.
القناة مظلة تظلل راية المسلمين جميعا.
أنا أهنئ، لا أهنئ المسلمين فحسب، بل أهنئ العالم كله
يعني محلي ودولي.
الحمد لله على نعمة الإسلام،
الحمد لله
وكفى بها من نعم.
نحن المسلمين أولى بهذا كله،
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله.
فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها.
ينبغي أن ندعو بالحكمة وأن ندعو إلى الحكمة أيضا،
وينبغي أن تكون الحياة كلها محراب عبادة لله عز وجل.
نسأل الله أن نكون ممن يبسطون الحق.
أنا منكم وأنتم مني،
أنا أحبكم في الله.
هذا كلام نهائي.
وسام عبد الوارث يستضيف كبار العلماء والمفكرين في منتدى الحكمة. منتدى الحكمة يأتيكم في الأوقات التالية.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. طيب، نستقبل اتصالات إخواننا أخواتنا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ محمد.
نعم.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
لو سمحت بس عايز أسألك كم سؤال كده.
تفضل.
هي والدي شغال في بنك، بس بنك ربوي يعني. ويعني هو راجل كبير يعني قرب يطلع معاش وكذا، هو شغال يعني عامل بسيط يعني وكذا، وهو عامل بسيط. وبعدين سمعت طبعا شغل في البنوك وكذا يعني حرام وكذا، فأنا سألت شيخ يعني كذا، شيخ قال يعني حرام ان انا اكل عنده او يعني او يعني انتفع منه بأي حاجة.
طيب،
فأنا مش عارفة يعني. سألت دكتور تفسير قال لي لا يعني دي فيها شبهة، أحسن أنت يعني ما تتعامليش معه كده. وسألت دكتور فقيه قال لي لا عادي ما فيهاش أي حاجة يعني. وفي نفس الوقت بنصحه بيقول لي يا بنتي ما اقدرش أسيب يعني الشغل وكده، يعني أعمل إيه يعني غصب عنه وكده يعني.
طيب، هذا السؤال الثاني.
ممكن سؤال ثاني بس؟
أي نعم.
طب ينفع أصلي بشراب من غير شراب في البيت؟
طيب، السؤال الثالث.
دلوقتي ملازمة الأطفال للشيخ بقت حاجة يعني نادرة، يعني مثلا الواحد يبقى عنده طفله نفسي أخليه لازم شيخ ويتعلم منه. الموضوع ده بقى نادر أو مش موجود يعني، دورت على شيخ كتير يقول لك لا ما عادش حاجة زي كده دلوقتي يعني.
طيب.
وأنا نفسي ابني يعني يبقى يعني وهبال الدعوة في سبيل الله، نفسي أو أمنية حياتي إن هو ربنا يكرمه يعني بالدعوة في سبيل الله يعني وكده.
طيب،
وارجو منك الدعاء لاولادي ربنا يهديهم يا رب، والوالدي ان هو يترك السجاير ويعفو عنه من موضوع الفلوس دي. جزاك الله خير.
طيب، نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
بعد اذن حضرتك انا عايزه اسال سؤالين ان شاء الله.
اتفضل.
السؤال الاول عن التنميه دوره التنميه البشريه. عايزه حضرتك تتكلم عنها بتفصيل ان شاء الله.
دوره
التنمية البشرية بتاعت القرآن، ليه حفظ القرآن في شهر؟
والله أنا بكل أسف يعني لم تصلني أي أوراق عنها إلى الآن، فأنا لو في أي حد يرسل لي أوراق هذه الدورة أكون على بصيرة بس
إن شاء الله.
طيب، السؤال الثاني.
إحنا هل ينفع اللي إحنا نحلف بأقوال وأفعال الله سبحانه وتعالى وصفاته؟
كيف؟
يعني هل يجوز اللي إحنا نحلف بكتاب الله؟
أي نعم، يجوز. عند بعض أهل العلم يجوز الحلف بالقرآن على أنه كلام الله تبارك وتعالى.
خلاص إن شاء الله. جزاك الله خير.
وإياك. طيب، نستقبل السؤال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ محمد.
أي نعم.
معك اسماعيل من الحومدية.
تفضل يا اخي. تفضل.
حضرتك دلوقتي عايز اسال حضرتك زكاة المال.
زكاة المال؟ خفض التلفزيون شوية، خفض الصوت لو سمحت.
ان شاء الله.
زكاة المال ماذا تريد؟
وطي شوية.
نعم.
حضرتك دلوقتي في مبلغ من المال طبعا شغال بقاله اكتر بيعاد عليه السنة.
عاوز تعرف يعني زكاة المال؟
ان شاء الله.
طيب حاضر.
هل هتنفع حضرتك ممكن انتظر لرمضان ولا لازم اخرجها دلوقتي؟
طيب حاضر سأبين لك ان شاء الله. نستقبل السلام الاخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الشيخ محمد.
تفضل.
لو سمحت والله في ناس هنا في البلد عندنا بيقولوا ان ابو الرسول وامه في الجنة. وفي مسايخ تانية بيقولوا ان ابو الرسول وامه في النار.
يا اخي هذه مساله لا ينبني عليها عمل، ما تنشغل بما يقربك
من الله. الموضوع ده
انشغل بما يقربك من الله انت واخوانك. ها هات سؤال ثاني.
ها
هات سؤال اخر. تفضل يا اخي. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم
شيخ محمد حسن.
نعم
جزاك الله خير عنا جميعا.
الله يبارك فيكم.
حضرتك كنت عايز اسال بالنسبه للتامين.
نعم.
يعني الموظف التامين واخد حضرتك يعني انا مش عارف دار الكمبيوتر واخد بال حضرتك.
نعم.
يعني ما بتعملش في الدسبة اللي هي في إصدارات وكده يعني في الأول إدارة الإصدار يعني اللي بتعمل مع العملاء واخد بال حضرتك يعني بشغل شغل بدخل شغل على الكمبيوتر وكده يعني فعايز أعرف يعني
حضرتك بتعمل على الكمبيوتر في شركة تأمين؟
أه في شركة تأمين.
وشركة التأمين هذه بتؤمن تأمينا كاملا على الحياة؟
أنا شغل بدخل شغل تأمينات عامة.
لكن الشركة بتؤمن تأمين كامل؟
حياة وتأمينات عامة.
طيب حاضر
شكرا جزيلا جزاك الله خير.
حكم.
السلام عليكم.
طيب نستقبل اتصال من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا يا شيخ.
اهلا وسهلا.
مرحبا يا شيخ. اشكرك يا شيخ.
حياكم الله. الله يحفظكم ويفرج كربكم.
انا من الموصل اكلمك يا شيخ. والله احبك في الله. جزاك الله خيرا كل الخير.
الله يبارك
والله
فيك.
نتابع اخبارك بكل لحظه كل لحظه يا شيخ.
اعزكم الله. اسال الله ان يجمعني بكم
في والله يا شيخ. بعد ما يخلص الدرس يعني مع جماعتنا مع أصدقائنا نتناقش الموضوع اللي تناوله أنت وكل الشيوخ اللي بالحكمة وبالناس.
ما شاء الله ما شاء الله.
أي والله.
الله يبارك فيك.
والله يعني الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمد حسين يعقوب كلته نتابعها هاي كلته والله.
الله يبارك فيكم.
وجزاكم الله كل خير
وإياكم.
والله تعالى يحفظكم.
آمين.
والله تعالى يسر عليكم إن شاء
آمين
الله.
آمين يا رب. الله يبارك فيكم.
ودعونا يا شيخ.
والله
ادعونا يا والله.
أسأل الله أن يفرج كربكم.
والله وأنا أكلمك يعني من زمان يعني أريد بس أحصلكم يعني كل مرة أطلبكم وأحصلكم.
الله يحفظكم بارك فيكم. فرصة طيبة والله.
والله فرصة أنا يعني 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 كثير كثير فرحان بهاي المكالمة.
الله
كثير
يفرحك.
كثير يعني يا شيخ والله.
الله يبارك
والله يا شيخ.
جزاك الله خير.
والله احبك في الله كل ما تطلع بالتلفزيون.
الله يبارك فيك.
ويعني وادعي لك ادعي لك والله يا شيخ.
الله
اي والله.
الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. شكر الله,
الله
لكم.
الله يسلمك.
وجزاك الله خير عن اتصالك الرقيق الجميل. واسال الله ان يفرج كرب اخواننا في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان. وان يجمعنا بكم في العراق ان شاء الله عن قريب على خير. باذن الله تعالى. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد.
أي نعم.
بلديات يا شيخ محمد ومن البرامون.
مرحبا.
مركز المنصورة.
مرحبا.
حبيب ربنا يشفيك ويزيح عنك.
آمين يا
رب. يا رب ما شوف لكش يوم وحش يقهرنا أبدا.
آمين آمين.
أنت غالي علي وأنا زي أمك.
أهلا وسهلا.
أنت حبيبي يا ابني وبدعي لك وقلبي بدعي لك يا شيخ محمد.
الله يسترك يا أمي.
يجعلك في الدنيا والآخرة للناس الغلابة الطيبة.
الله يسترك يا أمي.
سؤال يا حبيب قلبي يا ابني يا غالي علي.
الله يسترك.
وجيت بيتنا وجيت بلدنا وفتحت مسجد عندنا مسجد التوحيد يا شيخ محمد.
الحمد لله.
حبيبي الله يبارك لك ويخلي لك أولادك.
آمين يا رب.
بقول لك إيه يا شيخ.
نعم.
اللي أنا لابسة النقاب ورحت الإحرام في العمرة.
أيوة.
هل يصح لي وأنا سن كبير إن أخلع النقاب ساعة الطواف؟
حاضر. سأجيب حضرتك.
وكمان في سؤال معلش.
حاضر.
معلش السؤال ده تقيل شوية. فيه قطط مبهدلاني قوي قوي على السلم. يقولوا له حط لهم سن وأنا مستحرمة ربنا. وكان عندي زوج متوفي والعالم بقى بتطلع وبقت حاجة وش قوي قوي مش عارفة أتخلص منها يا شيخ.
حاضر
ماشي.
حاضر ربنا يكرمك.
الله يكرمك وبارك لك ويخليك لأولادك ودي لك الصحة وشيخ.
آمين يا رب. الله يبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
اي نعم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
محمد.
اهلا وسهلا.
الو. لو سمحت عايزه.
نعم.
محمد.
نعم. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ محمد.
مرحبا.
مرحبا حضرتك. ايه
الله يبارك فيك.
معك رافت من القاهرة.
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك يا شيخ محمد؟
بخير الله يبارك فيك.
اخبارك ايه؟ نسألك الدعاء يا شيخ محمد.
الله يثبتنا واياكم. اتفضل.
ربنا يكرمك يا شيخ محمد. بالنسبة لحضرتك يا شيخ محمد دلوقتي انا عندي دلوقتي سنترال. واحد صاحبي عنده سنترال.
اي نعم.
السنترال ده يا شيخ محمد الرصيد بيحول رصيد مثلا بيجيب مثلا رصيد بخمسة جنيه بنحوله بستة جنيه وستة جنيه ونص. سألنا واحد شيخ قال ان الرصيد دوت يا شيخ محمد الرصيد ده بنحوله ما فيهوش ربا. ان هو ان حضرتك انت بتحول فلوس وبتاخد منه مال ما بتاخدش منه فلوس عادي.
يعني الرصيد في السنترال بخمسة جنيه بتحوله بستة جنيه؟
بحوله بستة جنيه او ستة جنيه ونص.
بتحوله لمين؟
بحوله لأي حد يجي لي مثلا يقول انا عايز رصيد بحوله انا. الفلوس انا بجيب مثلا بشحن الكارت ده بخمسة جنيه مثلا بحوله بيبقى مثلا ستة جنيه ونص او حاجة زي كده.
بتاخد منه ستة ونص يعني.
يا طيب طيب طيب. حضرتك انا بحول فلوس ما بحولش.
اي نعم.
ونسألك الدعاء يا شيخ ان شاء الله. ومعيش يا شيخ في واحد بس عايز اسأل حضرتك سؤال تاني معلش.
نعم.
ايمن.
اتفضل يا اخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
نعم. ازيك يا شيخنا؟ اتفضل. خفض الصوت شوية لو سمحت واسأل على طول. طيب. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يعزك يا شيخ. لو سمحت انا في عندنا مركب صيد ان فالمركب دي المفروض ان هي بيتعامل عايزين عليها كارت عشان تتجدد.
مركب؟
ايوه مركب صيد. طيب. فطبعا زوجي دور على جميع الاسباب ان هو يستلف بيها مال فما استطاعش.
نعم.
فسبحان ربي العظيم فالوقت ما فيش قدامه يعني هي المركب تقريبا بمليون فلازم ياخد كارت في حدود 200-300 الف.
نعم.
فسبحان الله ما فيش وسيله حاليا قدامه غير الكارت. هل يجوز شرعا؟
قرض الربوي.
ايوه.
طيب حاضر.
وبأسألك بالله الدعاء لي ولولادي وان ربنا يوفقنا للطاعة اللي يحبه ويرضاه.
الله يثبتنا اياكم على الحق.
السلام.
طيب نستقبل اتصالا اخر من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله.
احبك في الله يا شيخ.
احبك الذي يحتني فيه. جزاك الله خيرا.
والله نحن مسرورون بخروجكم في هذه الإذاعة وهذه البرامج.
لو تخفض الصوت قليلا جزاك الله خيرا. نعم تفضل.
جزاك الله خيرا. والله ليس عندي سؤال ولكن أحب يعني أتكلم معك في مسألة أن أهل العراق يحتاجون.
نعم.
يحتاجون الكثير من الدروس الموجهة لأهل العراق.
نعم.
لما يقع عندنا عن الظلم. ظلم في الدمار وظلم في الأموال وفي الأعراق والتجاوز على المساجد والفتن وفتن كفتن الليل المظلم. ليس لنا رجل يستطيع أن يطبق سنة مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقتل على أبسط الأمور يقتل على هدي اللحى أو هدي تقصير الثوب أو الذهاب إلى المسجد تقصف المساجد في الهوالات قربة لله يتقبلون. لا أتكلم من طائفة من كل الطوائف من هناك من يقتل الفلان على الهوية وعلى قسمة على الهوية يعني أصبحت السنة يوم عندنا. فنرجو من جميع الأخوة والدعاة الله يكرمكم أن نتوجهوا كلام واضح جدا في حرمة الدماء في حرمة الظلم في حرمة التجاوز على حرمات الله عز وجل في ذكر الناس تبتدع قليلا لحنا من حيا عن بينا ويمت من يمت عن بينا.
الصوت طيب. أسأل الله أن يفرج كربكم جميعا. لو في حد على الخط نستقبله حتى أنا لا أحب أن أترك إخواني وأخواتي على الهاتف. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم تفضل يا أختي.
والله حضرتك أنا عايز أسأل على أحكام يعني مخطوبة وعايز أعرف إيه الأحكام اللي بينه وبين خطيب يعني.
طيب حاضر.
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ محمد.
نعم.
جزاكم الله خير.
وإياكم.
أولا كنت عايز أقول لحضرتك أختي حلمت بحضرتك إن رسول بيقول لك الله يشفيك لأمتي يا شيخ محمد حسين. تاني حاجة كنت عايز أسأل حضرتك هل يجوز لنا أكل لحمة من حد ما أعرفش هو بيصلي ولا لأ؟
طيب حاضر.
جزاكم الله خير.
طيب أجيب على هذه الأسئلة حتى يعني إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يرزقنا السداد والتوفيق والرشاد. بالنسبة للسؤال الأول، الأخت تقول بأن والدها يعمل في بنك ربوي وهو رجل عامل بسيط. أود يعني بمناسبة هذا السؤال أن أوضح ما وضحته قبل ذلك، وربما كنت قد يعني لم أحسن تبليغ الإجابة بدقة لجهلي. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد. ذكرت قبل ذلك أن البنوك، وهذه فتوى مجمع فقهي وليست فتوى فردية، أن البنوك وقد أقر المجمع الفقهي ذلك تنقسم إلى نوعين: بنوك إسلامية أو بنوك ربوية وبنوك إسلامية، مصارف ربوية ومصارف إسلامية. هذا كلام المجمع الفقهي المنعقد في مكة المكرمة في مقر رابطة العالم الإسلامي سنة 1406 هجرية. أقر المجمع بأن البنوك تنقسم إلى قسمين: بنوك ربوية وبنوك إسلامية، أو مصارف ربوية ومصارف إسلامية. المصرف الإسلامي بيختلف عن المصرف الربوي في أصله، في أصلين: الأول ما يعرف بعقد التأسيس الذي يتفق مع الضوابط الشرعية، والثاني ما يعرف بهيئة الرقابة الشرعية من العلماء المتخصصين الذين يراقبون أوجه استثمار أموال المودعين. يبقى في بنك إسلامي وبنك ربوي. أنا بقول لو أن بنكا إسلاميا، لو أن بنكا إسلاميا عقد التأسيس فيه إسلام، عقد التأسيس فيه إسلام وفي هيئة رقابة شرعية، وجاء مدير هذا البنك عمل عملية ربوية، هل يسقط الحكم بالتحريم على البنك ويقال بأن البنك أصبح بنكا ربويا؟ لا على الإطلاق، وإنما يسقط الحكم بالتحريم على العملية الربوية التي تمت. لكن عقد التأسيس شرعي موافق للضوابط الشرعية، هيئة الرقابة الشرعية دور هذا المدير أو المسؤول أنه خالف هيئة الرقابة الشرعية وخالف عقد التأسيس، فلا ينسحب الحكم بالتحريم على المؤسسة الكلية، وإنما ينسحب الحكم بالتحريم على هذه العملية أو العمليتين أو غير ذلك. وقد أقر المجمع ذلك، بل لقد أمر المجمع المسلمين في كل مكان هكذا، في كل مكان، بتشجيع التجارب أو التجربة الإسلامية في البنوك الإسلامية. وقال المجمع يعني هكذا: لا ينبغي أبدا أن نجري وراء هذه الشبهات التي تثار هنا وهناك وهنالك لإضعاف البنوك الإسلامية. ذكرت بأني فيه أفرع إسلامية في بنوك ربوية، أفرع إسلامية في بنوك ربوية. هذه الأفرع الإسلامية إن تحقق فيها الشرطان ألا وهما أن يكون عقد تأسيس هذا البنك الإسلامي المنبثق من هذا البنك يصبح له عقد تأسيس جديد منضبط بالضوابط الشرعية، ويبقى فيه هيئة رقابة شرعية تراقب أوجه استثمار أموال المودعين، أوجه استثمار الأموال المودعين. فيبقى بالشرطين دول تندرج هذه الأفرع الإسلامية تحت المصارف الإسلامية. بالشرطين دول، بالشرط الأول أن يكون عقد تأسيس هذا البنك أو الفرع الإسلامي منضبط بالضابط الشرعية، والأصل الثاني أن يكون في هذا الفرع الإسلامي هيئة رقابة شرعية تراقب الأموال وتراقب العمليات اللي حيقوم بها البنك. ده كلام واضح، أنا بأكده تاني. يبقى الفرع ده إذا انطبق فيه الشرطان وتحقق فيه الشرطان، عقد التأسيس الموافق للضابط الإسلامية والشروط الإسلامية، شرع الشريعة الإسلامية، والشرط الثاني أو الضابط الثاني أن يكون هناك هيئة شرعية لمراقبة استثمارات المودعين. بذلك يندرج الفرع الإسلامي ده تحت المصرف الإسلامي أو تحت البنوك الإسلامية. كلام بفضل الله، لمن أراد أن يراجعه ممكن يراجع اللالادي في موسوعة الفقه الإسلامي والمعاملة الإسلامية المعاصرة لأستاذنا الدكتور علي السلوس حفظه الله. الطبعة يعني عشان أسهل عليك صفحة رقم 185، عشان أسهل عليك لو تقدر عاوز تراجع الفتوى اللالادي، فتوى المجمع الفقهي صفحة رقم 185 في هذه الموسوعة المعروفة بتاع يعني لأستاذنا الدكتور علي السلوس حفظه الله تعالى. يبقى إذن البنك الإسلامي بيختلف عن البنك الربوي. في شبهات لا ينبغي أن نلتفت وأن نجري وراءها، لأن مستحيل أن تتحول هذه البنوك إلى الإسلامية إلى يعني تجربة إسلامية مبرأة من كل شبهة في يوم وليلة. فما هدم في سنوات لا يمكن على الإطلاق أن يبنى في أيام. وأنا بقول الأرملة أو الرجل الموظف أستاذ دكتور في الجامعة أو طبيب أو رجل خرج على المعاش وربنا رزقه بإرشين، ما أقدرش أقول له على الإطلاق إن ما فيش بديل. يعني ما ينفعش أقول له روح هات جبنة وعسل وروح تاجر ورجل أستاذ في الجامعة، ما ينفعش. وما ينفعش أقول له حط فلوسك في البيت، هيتقطع رقبته، هيقطعوا رقبته. إنما أضع له بديلا بالضابط الشرعي، بالضابط الشرعية، أضع له بديلا بالضابط الشرعية. وهذا كلام علماء في المجامع الفقهية، مش كلامي أنا. وأنا دايما بقول إنه الأصل في مثل هذه النوازل الكبيرة ألا ينفرد أحدنا بفتوى، لأن هذه النوازل يجب أن يفتي فيها جمع من العلماء المتخصصين، علماء الاقتصاد مع علماء التجارة مع علماء الشريعة مع غيرهم. فالمجامع بتجمع كل هؤلاء وتعرض المسألة على أعضاء المجمع الفقهي، ثم يخرج المجمع بهذه الفتوى في ثلاث نقاط لمن راجعها الليلة بفضل الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للبنوك الربوية فأنا بقول لهذا الرجل، يعني علماؤنا يقولون بأن الأصل ألا يعمل، الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. يعني اللي بيشترك في أي حاجة من العمليات دي داخل تحت اللعن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. بعض أهل العلم قال بأن العمل الموظف، عمل الموظف قد يكون بعمل الأصل فيه الحل، الأصل فيه الجواز، أن في أعمال الأصل فيها الجواز. لو أنك مثلا حولت مبلغا على بنك من البنوك وذهبت لتصرفه وقام لك الموظف بهذا الإجراء دون أن تقرض، يعني تودع في البنك أو دون أن يقرضك البنك، فالأصل في هذا التعامل الحل والأصل فيه الجواز. ومن ثم يقول علماء بأن المال اللي بيخرج به الموظف يعني قد يكون المال مختلطا، والمال المختلط الجمهور على جواز التعامل به مع الأكثر من الصدقة بنية تطهير هذا المال. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني إن يسر الله لهذا الوالد عملا فالأولى أن يترك عمله وأن يذهب إليه حتى لو براتب أقل، وإلا فالمال مختلط، ولا ينبغي للأخت أن تأكل من هذا المال إلا على قدر الحاجة وإلا على قدر الضرورة، وهذه مرتبة. أسأل الله عز وجل أن رزقناكم الحلال الطيب وأن رزقناكم الورع. طيب نستقبل اتصالات أخرى لو كان هناك إخوة على الهاتف. طيب في اتصالات؟ طيب جميل. السؤال الثاني، الأخت بتقول ينفع أصلي من غير شراب؟ والجواب نعم، يجوز أن تصلي الأخت بدون الجورب أو بدون الشراب، بشرط أن يكون ثوبها طويلا يغطي ظهر القدم، بشرط أن يكون ثوبها طويلا يغطي ظهر القدم. سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أتصلي المرأة في درع بدون خمار؟ فقال: إذا كانت درع سابغة، إذا كانت درع سابغة، يعني إذا كان ثوبها يغطي، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهر قدميها. فإن غطى الثوب، الأخت لبسة جلباب طويل أو لبسة جيبة طويلة أو أي ثوب فضفاض من للصلاة، إذا كان هذا الثوب يغطي ظهر القدم فلا حرج أن تصلي هكذا، ولا يلزمها أن تلبس الجورب أو الشراب. أما إن كان الثوب قصيرا بحيث لا يغطي ظهر القدم فيلزمها حينئذ ألا تصلي أو أن تصلي بالجورب أو بالشراب. طيب السؤال الآخر يقول: الأخت تقول بأنه يعني تريد أن يلازم طفلها شيخا لأنها قد وهبت ولدها للدعوة وللدين. هذا شيء جميل. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يبارك في أولادنا جميعا. وقلت مرارا ليتنا نتعلم الدرس من حنة بنت فاقود وهي أم مريم، تلك المرأة الكريمة التي وهبت ابنتها أو مولودها قبل أن تعرفه إلى الله سبحانه وتعالى، وقالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فجميل أن نهب أولادنا لله تبارك وتعالى، وأن نختار أنبغ أولادنا، بل أن نختار كل أولادنا وأن نوقف الأولاد جميعا لله سبحانه وتعالى. وعلى أي حال تستطيع الأخت بفضل الله تبارك وتعالى أن تأتي بأي رجل من أهل القرآن، ليس بالضرورة أن تأتي بشيخ، ليس بالضرورة أن تأتي بشيخ، أن تأتي بأي رجل من أهل القرآن ممن يحفظون القرآن، وأن يدخل ليعلم ولدها القرآن في وجود زوجها. وحذاري أن تدخل أي أخت مسلمة محفظا للقرآن في غياب الزوج. يا مولانا ذا يحفظ قرآن ولو ده رجل ملتحي، ولو لا يجوز، يحرم على أي مسلمة أن تدخل بيتها رجلا أجنبيا حتى ولو كان سيحفظ أطفالها القرآن الكريم، يحرم عليه. بل لا يجوز حتى للمحفظ إذا لم يجد في البيت محرما، لا يجوز له أن يدخل هذا البيت أبدا إطلاقا، حتى ولو كانت الأخت منتقبة، حتى ولو قال بأنها لا تخرج لي إلا بالنقاب، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وقال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، إلى آخر هذا الوعيد الشديد، فلا يحل. فإذا وجد زوج الأخت رجلا من طلاب العلم، وما أكثرهم بفضل الله جل وعلا، الأمر ليس معقدا، طالب من طلاب العلم من يحفظون القرآن يدخل في وجود الزوج ويجلس مع الولد ساعة في اليوم ليحفظه كتاب الله تبارك وتعالى، وليحفظه مع كل أسبوع على الأقل حديثا واحدا من أحاديث رسول الله من كتاب الأربعين النووية أو كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب. بفضل الله في غضون سنتين بفضل الله يستطيع الولد أن يحفظ القرآن الكريم كاملا، والأمر إن شاء الله ميسور، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أولادنا جميعا. أما المشايخ الكبار فالوقت يعني قليل جدا، والأخت تعلم أنهم يعني دروسهم في المساجد قليلة أو تكاد تكون منعدمة، فعلى الأقل يعني في تتابع بقى يعني ما يسر الله لنا في هذه الأونة من هذه الحلقات العلمية والبرامج العلمية الهادفة عبر الفضائيات المنضبطة بفضل الله تبارك وتعالى في الوقت الذي يستطيع ولدها أن يدرك وأن يعي ما يقوله الشيخ، لكن على الأقل تبدأ الآن بتحفيظ الولد لكتاب الله سبحانه وتعالى. أرجو أن أذكر إخواني أو أن أبشر إخواني وأخواتي بفضل الله تبارك وتعالى، لا سيما الأخوات اللائي يجدن حرجا في النظر إلى المشايخ عبر الشاشة، أود أن أبشرهن وأبشر إخواني وأخواتي بموقع قناة الحكمة الجديد عبر يعني على شبكة الشبكة العنكبوتية أو الإنترنت، وهذا عنوان الموقع بفضل الله عز وجل على شاشة قناة الحكمة. وبفضل الله ستستطيع الأخت أن تتابع كل ما يعرض على القناة بالصوت فقط دون الصورة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجزي إخواننا في قناة الحكمة خير الجزاء على هذا الجهد الكريم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يباركه وأن يزكيه وأن ينميه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ سأل عن زكاة المال. زكاة المال أخي الحبيب لها شرطان، الشرط الأول أن يبلغ المال عندك النصاب، والشرط الثاني أن يمضي على هذا النصاب حول هجري كامل. والنصاب هو ما يساوي 20 مثقالا، وقد قدر علماؤنا 20 مثقالا ب86 جراما من الذهب، 86 جراما من الذهب، وقال 84 إلى 86، هذا قول جمهور أهل العلم. إذا بلغ المال ما يساوي 86 جراما من الذهب هذا هو النصاب، فإذا مر عليه حول هجري كامل يعني من رمضان إلى رمضان وجب على المسلم أن يخرج في هذا المال الزكاة بمقدار 2.5%، يعني على كل 100 جنيه 2.5 جنيه، على كل 1000 جنيه 25 جنيه، لا شيء. ولا تنسى فضل الله عليك، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلة، والله واسع عليم. فلا تبخل ولا تنسى أن ما تفضل الله تبارك وتعالى به عليك إنما هو ملك لله عز وجل. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال مال الله، فلا ينبغي أبدا لمسلم من الله عليه بهذا المال أن يبخل بأداء حق الله تبارك وتعالى أو بأداء حق
الفقراء والمساكين. فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه حول هجري كامل وجب عليك أن تؤدي الزكاة بمقدار 2.5%. وأسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الأموال وأن يرزقنا لكم الحلال الطيب إنه لذلك والقدر عليه. التأمين على الحياة العلماء في فتوى أيضا للمجامع الفقهية، هذه ليست فتوى فرضية، والمجمع الفقهي قد أقر أو أفتى بأن التأمين على الحياة حرام، لأن هذا التأمين فيه غرر وفيه مقامرة وفيه ميسر، يعني فيه أكثر من سبب لتحريم التأمين الكلي على الحياة. أما التأمين الجزئي الذي يضطر إليه الإنسان للتأمين على سيارة، للتأمين على عامل، للتأمين على شركة، فأنت مضطر إليه، وهذا أرجو الله عز وجل ألا يكون عليك حرج فيه ما دمت مكرها على ذلك. أما التأمين على الحياة بصورة اختيارية فعلماؤنا في المجامع الفقهية قد أفتوا بتحريمه لما يتضمنه من غرر ومن مقامرة إلى غير ذلك من الأسباب. وأرجو الله عز وجل أن أقرأ على حضراتكم نص فتوى العلماء في هذا الباب. وكذلك طيب نستقبل اتصال من العراق ونكمل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أحوالك صحتك؟
بخير والله ربنا يبارك فيك. أهلا وسهلا.
والله عاوزين يعني بالنسبة للصلاة.
نعم.
ألو. بالنسبة للصلاة.
نعم أسمعك.
يعني احنا تقريبا صار لنا 10 سنين يعني من بدينا، وهذا بس الصلاة القديمة يعني هل يعني اشون
الصلاة القديمة؟
ايه
دين علينا
تبقى دين علينا اشون الصلاة يعني اللي فاتت يعني من عمرنا.
حاضر حاضر. الصلاة الفائتة. نعم
حاضر.
من العراق شيخ.
حاضر أجيبك إن شاء الله.
صحتك أحوالك؟
بخير ربنا يبارك فيك.
أدعينا شيخ.
الله يثبتك ويحفظكم من كل سوء.
دعواتك إن شاء الله. الله يعني هسه صار لي ساعة يمكن أنا أتصل، الطيارات علينا وقصف، يلا حصل الساعة.
الله أكبر الله أكبر، اللهم فرج الكرب يا رب.
الله يبارك فيك.
آمين.
طبعا أنت ممكن تمرير، هم دعينا لك والله بالشفاء ولا لا.
الله يبارك فيكم.
أدعينا لولادنا والله ولأطفال العراق وللعراقيين كلهم.
حاضر حاضر والله لا ننساكم.
والأطفال هم يتابعوك والله يعني حلقة بحلقة، والأقراص مالتك اشتريناهم يعني.
الله لا قوة إلا بالله. بشرك الله
بالخير. أحداث النهاية الأقراص كلها أخذناها من يمنا يعني.
الله أكبر. بشركم الله بالخير، وأسأل الله أن يفرج كربكم وأن يكشف همكم وأن يزيل غمكم وأن
يضم بجراحكم. الله يبارك فيك إن شاء الله.
اللهم
يستر عليكم وعلينا وعلى أمة محمد إن شاء الله.
يا رب يا رب يا رب. وإياكم يا أخي الله يحفظك. سعداء والله بإخواننا في العراق أن يتابعونا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم العفو والعافية، وأسأل الله أن يفرج كربهم وأن يكشف همهم وأن يزيل غمهم وأن يحقن دماءهم وأن يبدد آلامهم وأن يجدد آمالهم وأن يبارك في نسائهم وأولادهم وأن يفرج الكرب عنهم إنه ولي ذلك القدر عليه. وكذلك أسأل الله بهذه الدعوات لإخواننا في فلسطين ولإخواننا في السودان وفي الصومال وفي كل مكان، وأسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين وأن يجعل مصر أمنا أمانا وجميع بلاد المسلمين إنه ولي ذلك والقدر عليه. فأنا يعني أنصح أخانا الحبيب الذي كان يسأل عن العمل في شركات تأمين، إن كان في التأمين الجزئي يعني أرجو الله عز وجل أن يغفر لنا وله، وإن كان يستطيع أن يبحث يعني عن عمل آخر بلا شبهة فلا شك أن هذا هو الأولى والأكمل، لكن أقول ابحث وأنت في عملك، ابحث وأنت في عملك. يعني قد يقول لي الآن أحد الإخوة يا أخي اتق الله، وقل له ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم أعي الآية والله وأحفظها بفضل الله جل وعلا، لكن يعني قد يفتن كثير من الناس إذ أن كثير من الناس لم يحقق التقوى بعد، فإذا قيل له ذلك وخرج قد يفتن بعد ذلك في الدين فتنة شديدة. فأنا أقول وأنت في عملك يا أخي أصدق الله، فإن صدقت الله صدقك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولك وأن يرزقنا وياك الحلال الطيب إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نستقبل اتصالا اخر من العراق. نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا
شيخ.
اهلا وسهلا.
شيخ يعني اسالك سؤال بس جواب محدد الله يرضى عليك يا شيخ.
حاضر حاضر.
يعني دائما نسمع هذا نسمع السؤال بس ما اكو جواب محدد.
حاضر.
يعني دائما جواب يكون سياسي او يمين او يسار، فيا شيخ الله يرضى عليك الجهاد بالعراق.
حاضر.
اسمعني يا شيخ.
اسمعك تفضل.
الجهاد بالعراق يا شيخ.
نعم انا اجبت عن هذا لكن اجيبك مره اخرى ان شاء الله.
يا شيخ الله يرضى عليك. يعني احنا الامر يعني هسه مثل ما قالك الاخ القبلي يعني هسه اكو قصف علينا.
والله ساجيبك اجابه واضحه الان، واسمحوا لي اخواني ان اشرع ان ابدا بهذا الجواب. خلاص شكر الله وجزاك الله خيرا، أجيب على هذا الأخ السائل الآن، وأنا بفضل الله عز وجل قد أجبت على هذا السؤال من قبل، وقلت بما يعني بدون لف ولا دوران كما يقول الأخ الكريم، وإن كان لم يذكر هذه الألفاظ، لأنه دين ندين الله سبحانه وتعالى به، والله ما ندين به لله لا نستحي ولا نتورع من عن ذكره، ولا بفضل الله ليس لنا مجالس عامة ومجالس خاصة، وليس لنا فتاوى على الهوى وفتاوى تحت الهوى أو فتاوى تحت الأرض إطلاقا، ما ندين به لله عز وجل نعلنه. الجهاد في العراق، قلت الجهاد نوعان، ولو عاد أي مسلم الآن إلى أي كتاب من كتب الفقه لوجد هذا الذي أوصله الآن لعلمائنا جميعا. الجهاد نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع أو جهاد دفاع. أما جهاد الدفع سترى إجماعا من أهل العلم، إجماعا من أهل العلم على وجوب جهاد الدفع إذا داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين. فإذا داهم العدو الصائل بلدا من بلاد المسلمين صار الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة في هذا البلد، كل بحسب قدرته واستطاعته. أظن أن الجواب واضح ومباشر وبدون لف ولا دوران كما يقول الأخ الكريم، وهذا إجماع من علمائنا. جهاد الدفع إذا داهم العدو أرضا من أراضي المسلمين صار الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، على الكبير والصغير، على الرجل والمرأة، كل بحسب قدرته واستطاعته، ويأثم كل مسلم يستطيع أن يفعل لإخوان هؤلاء شيئا ولا يفعل. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرفع الهم والغم عن إخواننا في العراق، وأن يطهر أرضهم من كيد المعتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب سؤال الأخت، تقول الأم الفاضلة التي سألت بكلمات عاطفية جميلة ذكرتني بأمي، لكن فقط يعني أود أن أقول يعني أسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع المتحبين بجلاله في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. أود فقط أن أذكر أخواتي بأنه لا يجوز للأخت الفاضلة الكريمة أن تقول للشيخ بأني يعني أحبك، لأنه صحيح أنا بتكلم لأم فاضلة، لكن أذكر بفضل الأخوات جميعا والأمهات جميعا بأنه قد يفتن شيخ بمثل هذا، وما فيش شيخ كبير على الفتنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الولدة الفاضلة تقول بأنها تلبس النقاب، فهل يصح لها أن تخلع النقاب في الإحرام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تلبس المحرمة النقاب كغطاء مخصوص للوجه في الإحرام. والنقاب ما سمي النقاب نقابا إلا لوجود ثقبين أو نقبين بمحاذاة العينين. نهيت المرأة المحرمة عن أن تلبس النقاب أثناء إحرامها. قال عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا إن كانت وحدها، إن كانت ليست في حضرة الرجال الأجانب، أما إن كانت في حضرة الرجال فلها أن تسدل غطاء على وجه دون النقاب، يعني مش تلبس النقاب، لا تسدل اللي بتسموها الأخوات البيشة، أو أن تسدل خمارها على وجهها أو شيئا من الثياب على وجهها بدون النقاب أو غير النقاب، حتى إذا ما مر رجال وصارت وحدها فلها أن تكشف عن وجهها بعد ذلك. وهذا ثبت في سنن أبي داود من حديث أم المؤمنين عائشة، وإن كان في سند الحديث ضعف من باب الأمانة العلمية، لكنه يتقوى بحديث فاطمة بنت المنذر عند الإمام مالك في الموطأ وعند وغيره، يتقوى حديث عائشة بحديث فاطمة بنت المنذر عند الإمام مالك في الموطأ وغيره. كانت إحدانا تكشف عن وجهها حتى إذا تغطي وجهها حتى إذا ما جاوزنا الرجال كشفناه، حتى إذا ما جاوزنا الرجال كشفناه. فلهذه الأم الفاضلة حتى في الإحرام أن تسقط البيشة على وجهها إذا كانت في حضرة الأجانب، وإن كانت في حجرتها أو في خيمتها أو في مكان بمنأى عن الرجال الأجانب فلها أن تكشف وجهها ولا حرج عليها في ذلك. بالنسبة للقطط، يعني تقول بأن القطط تؤذيها، ويعني على أي حال أنا أقول فلتحاول هذه الأخت الكريمة أن تطرد القطط بأي صورة من صور الطرد أو الإبعاد عن البيت، بعيدا عن القتل، بعيدا عن القتل. أما إن كان القط فعلا يؤذي فيأكل الطيور مثلا أو يسيء إلى البيت ولم تستطع ذلك أو إزالته عن البيت إلا بقتله، إلا بقتل بعد ما تقطع يعني كل السبل والوسائل في طرده وإبعاده عن البيت فلا حرج عليها في ذلك، لأن الإنسان مكرم يقينا. لكن أرجو ألا تقتل أو تضع السم للقطط إلا إذا حدث إيذاء بالفعل، وأنا أقول تستطيع أن تأخذ هذه القطة في صندوق أو في قفص بطريقة أو بأخرى وفي مكان بعيد جدا حتى لا تستطيع القطة أن ترجع إلى البيت الذي تعرفه، وتلقي القطة في مكان عام وفي مكان مهجور، لكن لا تحاول قتلها أو لا تحاول سمها من أول الأمر ما دامت تستطيع أن تنقل القطة من بيتها إلى مكان آخر، وهذا أمر ميسور وأولى وأفضل بإذن الله تبارك وتعالى. بالنسبة لقضية الرصيد، هو الأخ الرصيد يعني بخمسة جنيه مثلا، لكنه ما بيحصل من اللي اشترى الكرت في السنترال ستة جنيه ونص. إن كان الجنيه ونص في مقابل الخدمة التي يؤديها السنترال فأرجو الله عز وجل ألا يكون في هذا المال شيئا. أما إن كنت تعطيه يعني تبيع مالا بمال مع زيادة فهذا هو الربا، إن كنت تبيع مالا بمال مع الزيادة فهذا هو الربا. أما إن كنت تقول بأن الرصيد الكرت بخمسة جنيه وإحنا بنحصل جنيه ونص لصالح السنترال كخدمة في مقابل أنك تفتح هذا المكان وتبيع كنوع، لا حرج عليك، وأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقناكم الحلال الطيب. الأخت التي سألت عن القرض الإنتاجي لمسألة مركب الصيد لأن المركب متعطل ويحتاج إلى عمرة، أنا أقول والله يا أختاه ما حل الربا إشكالا قط، وأرجو ألا يبدأ زوجك بارك الله فيه ووسع الله عليه ألا يبدأ بربا، لأن الله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا، فكيف يمحق الله الربا ونحن نتصور أن الربا قد يبارك عملنا وقد يبارك رزقنا؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. والقروض نوعان، وهذه فتوى المجمع الفقهي أيضا وفتوى دور الإفتاء، القروض نوعان، قرض إنتاجي وقرض ربوي وقرض استهلاكي، وكلاهما ربا محرم عند جماهير أهل العلم. أسأل الله عز وجل أن يوسع عليكم بالحلال الطيب وأن يجنبنا وإياكم الربا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ كان بيطلب مننا أن نتكلم ويعني نذكر إخواننا على في أرض العراق بحرمة الدماء وبحرمة الأعراض وبحرمة، هذا كلام جميل وكلام خطير، وأنا لطالما بفضل الله عز وجل تكلمت لا سيما في رمضان وفي غير ذلك، وأذكر إخواني بحرمة الدماء وبحرمة الأعراض وبحرمة الأموال. الأمر خطير فعلا في غاية الخطورة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دما حراما، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة، فليتورع كل مسلم عن أن يقتل يعني الأبرياء وأن يقتل المصلين وأن يقتل المستضعفين من الشيوخ والنساء والأطفال. يعني ماذا تقول لربك غدا إذا وقف هؤلاء جميعا ودفعوك دفعا وأوقفوك بين يدي الحق تبارك وتعالى وقال كل قتيل أو مقتول يا رب سل هذا فيما قتلني، ماذا يكون جوابك على الحق سبحانه وتعالى؟ يا رب سل هذا فيما قتلني. فقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى الكعبة الشريفة وقال ما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. إلى هذا الحد نعم. والأعراض خطيرة جدا، انتهاك الأعراض كبيرة من أعظم الكبائر بعد الشرك والقتل، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة، انتهاك العرض حتى بكلمة فضلا عن انتهاك العرض الحقيقي بالوقوع في الفاحشة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأكل أموال الناس بالباطل ونهب الأموال والسرقات بلا ضابط، قل لك مال سايب لا خراق بالله سبحانه وتعالى. حتى ولو لم توجد سلطة تستطيع أن تحمي الأنف ظل هذه الفتنة العارمة التي نشهدها على أرض العراق، حتى لو لم توجد السلطة التي تستطيع أن تحمي أو أن تدافع عن هذا المال العام، فيجب على المسلمين جميعا في أرض العراق أن يحفظوا هذا المال، ولا يحل بأي حال أن يسرقه أحد أو أن ينهبه أحد بدعوة أنه مال سايب مال الصاحب إطلاقا. وقد حذر ربنا تبارك وتعالى من أكل أموال الناس بالباطل ومن أكل الحرام. وأسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب وأن يكشف الهم وأن يزيل الغم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، يعني أجيب على هذا السؤال المهم لأن الوقت قد انتهى، الصلاة الفائتة، أن سؤال مهم جدا، ماذا نصنع في الصلوات الفائتة؟ للعلماء في هذا أقوال. الأول، التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، يعني إن كان الإنسان مفرطا ومقصرا في الصلاة قبل ذلك وتاب إلى الله عز وجل وحافظ على الصلاة، فتوبته، ندمه على ما مضى وعمله الصالح ومحافظته على الصلاة تجب ما مضى من حياته، التوبة تجب ما قبلها. ده قول. القول الثاني، يصلي مع كل فرض يصليه الآن فرضا، هذا قول. واستدلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما فاتته صلاة الصبح وفات الوقت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينصرفوا أو أن ينتقلوا أو أن يرتحلوا من هذا الوادي الذي فيه شيطان إلى مكان آخر، وأمر النبي بلالا فأذن وصلى النبي السنة وصلى الفريضة. قالوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفرض بعد فات وقته. استدل أنصار هذا الفريق بأن يصلي المسلم مع كل فرض فرضا مما فات. القول الثالث، القول الثالث، أن يكثر من النوافل، أن يكثر من النوافل، وهذا ما أدين الله به أنا مع التوبة، يعني يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من النوافل، لأن الله سبحانه وتعالى يأمر ملائكته يوم القيامة إن وجدوا نقصا أو خللا في فريضة العبد أن يسدوا هذا النقص وهذا الخلل بالنوافل. انظروا هل لعبد من نوافل؟ فإن وجدت قال سدوا بها نقص الفرض أو خلل الفرض. فليتب إلى الله عز وجل من ضيع الصلاة قبل ذلك، وعليه أن يكثر من النوافل، أن يكثر من السنن الراتبة والنوافل المطلقة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبرنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.